يهدي فيمدون الصواب نستفدي فيمدون الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله.
حياكم الله. حياكم مشاهدينا الكرام.
نسعد باتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. في الحقيقة يتكرر السؤال حول موضوع الآن، هل هناك فرق بين أن يقال صلاة التراويح وصلاة التهجد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء، هي صلاة الليل على سبيل العموم، سواء كانت في أول الليل أو في أوسطها أو في آخره، فتسمى صلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة الليل، أو وتر الإنسان من ليله، باعتبار أن صلاته يدخل فيها، باعتبار أن أفضل النافلة في ذلك هي صلاة الوتر، فدخل فيها ما دونها على سبيل التضمين. وأما التفريق بين صلاة التراويح وصلاة القيام فإن هذا لا أصل له في الشريعة، بل إن مصطلح التراويح لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي ذلك لعلة خارجة عن الصلاة، وهو أنهم كانوا يراوحون في الصلاة، فجاء بعد ذلك هذا المصطلح ثم شاع وغلب. وعلى هذا نقول إن صلاة الليل هي صلاة واحدة تبتدئ من صراف الإنسان من صلاة العشاء وتنتهي بذلك بطلوع الفجر، سواء الإنسان صلىها جملة واحدة أو صلىها مقسمة فإنها تأخذ الحكم واحدا في نصوص الشريعة. وأما ما يتعلق بالجزية الثانية، ما يتعلق بالفصل بين الصلاتين، والإنسان يصلي في أول الليل أو يصلي في آخره، نقول الأصل في الفصل في صلاة الليل أنه لا حرج في ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل، وقد جاء ذلك في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع من صلاة العشاء فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه، وجاء ذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير أو يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة أخرى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأما بالنسبة لما يفعله المتأخرون، وربما يكون هذا محل السؤال، أن بعض الناس في الأزمنة المتأخرة يقوم بعقد صلاتين منفكتين للجماعة، يبتدئون بالأولى ثم ينصرفون إلى أهلهم، وربما ناموا أو أكلوا وشربوا أو ربما باعوا واشتروا، ثم بعد ذلك يعودون إلى الصلاة. هل كان معروفا هذا في زمن الخلفاء الراشدين؟ لم يكن معروفا، وإنما كانوا يصلون صلاة واحدة، وتكون تلك الصلاة صلاة طويلة، فيصلون ويقرؤون بالمئين. وأما بالنسبة للفصل فنقول إن الفصل إنما جاء بعد ذلك، ويظهر والله أعلم أنه كان بعد زمن الخلفاء الراشدين، وذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما جمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم الداري وعبد الرحمن بن عبد القاري فإنهم كانوا يصلون مرة واحدة. وهل يعني من ذلك أن هذا خلاف السنة ذلك الفعل أم أنه جائز؟ نقول هو مبني على الأصل أن صلاة الليل يجوز للإنسان أن يفرقها، وعلى هذا نقول إن الفصل بين الصلاتين في صلاة الليل ثمة مشروع وثمة ممنوع. أما بالنسبة للممنوع، أن يقوم الإمام بوضع صلاة راتبة يوتر في الأولى ويوتر في الثانية، فهذا قد وضع انتظاما لوترين لجماعة الناس، فهذا نقول حينئذ بعدم مشروعية ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، ويقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وأما النوع المشروع أن الإنسان يقسم الصلاة بذاتها ولا يتر إلا في آخرها ويجعل ذلك انتظاما، وهذا عرف في زمن الصحابة وزمن صغارهم، وكانوا يسمونها صلاة التعقيب ولا يسمونها صلاة القيام. في زمننا يسمون الأولى صلاة التراويح والثانية يسمونها صلاة القيام، كانوا يسمون الثانية صلاة التعقيب، وجاء ذلك في كلام بعض السلف، روي ذلك عن أنس بن مالك وكذلك سعيد بن أبي عروبة، وجاء أيضا في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وحكاه بعضهم عن أكثر العلماء من جهة جوازه، وقد جاء عن قتاده أن أنس بن مالك عليه رضوان الله سئل عن ذلك فقال لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويفرون من شر يكرهونه، له. وهذا فيه أنه لا بأس ويسمونها تلك الصلاة، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف أنه لا بأس بهذا، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وحكاه بعضهم عن أكثر أهل العلم أنه لا بأس بهذا بصلاة التعقيب. يوجد في كلام بعض التابعين كراهة الفصل، وهذا جاء عن الحسن وسعيد بن جبير وغيرهم، ولكن الأظهر في هذا جواز. وعلى هذا نقول إن عمل الناس في تقسيم صلاة الليل مما لا حرج فيه، وذلك لأمور. الأمر الأول باعتبار أن صلاة الليل في ذاتها يجوز أن يقسمها الإنسان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنها لا تتضمن محظورا في ذاتها، فلا يكرر فيها الوتر وغير ذلك. ومنها أيضا أنه ثبت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك القول بجواز ذلك. وعلى هذا نقول إنه لا حرج فيه، والله أعلم.
محمد من العراق فضل.
وعليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد.
شوارك يا أبو عمار.
يا أهلا وسهلا، بخير، جعك بخير.
والله الحمد لله، شوارك الله يرضى عليك، جزاكم الله خير.
أنت بارك الله فيك، تفضل.
عندي أربعة أسئلة، جزاكم الله خير.
ما في زحمة، تفضل. السؤال الأول.
الله يبارك فيك. السؤال الأول، إذا كنت أصلي تحية المسجد وأنا في الركعة الأولى وأقيمت الصلاة، فهل أقطع الصلاة وأسلم أم أقطع الصلاة بدون تسليم؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هي مقدار
زكاة
الفطر؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إمام جامع يقوم بعقد النكاح، فهل يشترط أن يسأل المرأة عن إذنها بالزواج أن يكتفي بوليها؟
هل هل يشترط إيش؟
أن يسأل المرأة عن إذنها بالزواج.
يعني أن يكون الابن ولي المرأة، يعني تقصد؟
لا، أن يسأل المرأة يعني يقول في إمارة الزواجين أو لا.
أن يسأل المرأة عن أن يسأل المرأة عن رأيها في الزواج. طيب، السؤال الثالث الرابع.
السؤال الرابع، إذا كنت في التشهد الأول وانتهيت منه والإمام تأخر قليلا، فهل أسكت أم أكمل الصلاة الإبراهيمية؟
طيب، اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا محمد. إبراهيم من السعودية، تفضل يا إبراهيم. إبراهيم،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا إبراهيم.
عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة لقام الشيخ يعني وجه نصيحة وتوجيه إلى بعض المساجد يعني خاصة صلاة التراويح، دخول التصوير وكاميرات وشغالة المصلين.
أحسنت. خصوصا يا إبراهيم في الحرم، يعني نشوفها ملحوظة بشكل مزعج صراحة. طيب، سؤال آخر.
الله
حياك الله يا إبراهيم. رحمة من الجزائر، تفضلي يا رحمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
أريد أن أسأل سؤالين.
السؤال الأول،
أريد أن أعرف كم ركعة في قيام الليل.
طيب، السؤال الثاني،
ومتى الوقت؟
متى إيش؟
أريد منكم الدعاء.
طيب،
أريد الدعاء لي، أن تدعو لي بالله.
الله يثبتك ويوفقك يا رحمة. طيب، أنت سألتي السؤال الأول، كم ركعة في قيام الليل، ما هو سؤالك الثاني؟
هذا هم الأسئلة.
طيب،
هذا هم الأسئلة.
طيب،
بارك الله فيك.
اسمعين الجواب يا رحمة، إن شاء الله، شكرا جزيلا. سميرة من تونس، تفضل يا سميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
عندي سؤال لو سمحت.
بس تفضلي.
هل يمكن للمرأة إذا بلغت 40 أن تزوج نفسها؟
طيب. أي نعم نعم. واضح سؤالك واضح سؤالك يا سميرة. عندك سؤال آخر؟
يمكن إذا كان لا تستطيع أن تزوج نفسها، هل يمكن أن يكون الأخ هو الولي، معناه في عهد الأب؟
الأب موجود؟
الأب موجود، ولكن هي معناها أخوها أقرب.
طيب، بقي شيء يا سميرة؟
لا، شكرا.
حياك الله. أمة الله من السعودية، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
تقبل الله طاعتنا وطاعتكم.
آمين، تقبل الله منا ومنك، تفضلي.
قلت لك بسأل الشيخ، في البلد اللي أنا بسكن فيها، في منطقة غير في مدينة غير المدينة اللي أنا أسكن فيها، في واحد من جماعتنا الحكومة وزعت أراضي، وفي أراضي فايضة، فهو قال لي احنا ممكن نطلع لك شهادة على اساس انه انا اكون كانه انا ساكنه معاهم في نفس المنطقه وادفع نفس الرسوم اللي بيدفعوها الناس والاراضي صايبه يعني أكيد حلال
ولا حرام. طيب يا أختي الله مثل هذا ليس مكانه برامج الفتوى، هذه حسب النظام عندكم هناك، يعني أنت تسألين حسب النظام، إذا كان النظام يسمح جيد، إذا ما يسمح فما ما تأخذين، فليس مكانه برامج الفتوى. عندك سؤال آخر يا مات الله؟
لا تسلم.
حياك الله أختي. بكري من السودان، تفضل يا بكري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا بكري.
الله يكرمك.
تفضل.
بسأل عن صلاة التراويح إذا كانت 4 ركعات بتسليم واحدة.
طيب.
4 ركعات بتسليم واحدة.
طيب. عندك سؤال آخر؟
لا جزاك الله.
حياك الله. أبو محمد من سلطنة عمان، تفضل يا أبا محمد. السلام، حياك الله، يا مرحبا.
الله يسلمك. عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول.
في شخص عمل مية سوهمية إنه عنده دخل إضافي ومبلغ إضافي، فهذا المبلغ سوهمية إنه يتصدق به، كل ما يطلع هذا المبلغ يتصدق به، فإذا حصل حد من أهله مرض، فهل يجوز أن يعطي هذا المبلغ للمحتاج حال العلاج؟
طيب، يعني أنت قصدك أنه نوى أن يصدق بهذا المبلغ في كل شهر، لكن هناك من أهله من يحتاج إلى هذا المبلغ.
إيه للعلاج يعني، أو صار للدين عفواً.
كيف؟
للدين، دين على دين يعني.
يعني شخص عليه دين من.
على دين أيوة.
شخص عليه دين من أقاربك.
أيوة، فيريد يساعد، فهل يجوز أنه مسوي نية للصدق، وهل ممكن يعطي الواحد مديون؟
طيب. السؤال آخر يا أبا محمد.
السؤال الثاني، نية رمضان هل تكفي نية واحدة أو واحد يجدد النية كل يوم؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إقامة الصلاة. في بعض الناس سمعت واحد من الأشخاص يقولوا إن يعني ما يقيم هذا المسجد الصلاة إلا لما يحضر الشيخ، شيخ المنطقة وحد من يعني من الشيوخ المنطقة.
أنت تقصد يعني الشيخ اللي هو الإمام مسجد مثلا، أو تقصد؟
والله ما أعرف إذا كان إمام المسجد أو الشيخ قال لي.
طيب،
المهم الصلاة ممكن تأخر نص ساعة أو ساعة وربع ساعة على حد ما هو هذا الشخص
يجي. طيب،
فهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
طيب، ولا يهمك، تسمع الجواب
إن شاء الله. إذا كان ينتظروا هذا الشيخ ليش ما ينتظروا باقي الناس؟
طيب، أبشر يا أبا محمد، تسمع الجواب.
الله يجزيك خير.
طيب، وجيه من السعودية، تفضل يا وجيه.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي كريم.
الله يجزيك فضلك، الله يحفظك ويحيي ضيفك الكريم.
حياك الله، تفضل.
جزاك الله خير. طالما قناتكم قناة رسالة، اسمح لي الله يبارك فيك قبل طرح السؤال على الشيخ الفاضل. أريد أن أوصل رسالة هامة جدا على السريع لكسب الوقت في نفس دليلة.
يا وجيه، بس صوتك صراحة يعني الكلمات ما هي واضحة، عد السؤال بس شوي شوي علينا الله يعافيك.
أقول طالما يعني قناتكم قناة رسالة، اسمح لي قبل طرح السؤال على الشيخ أن أوصل رسالة هامة جدا يعني على السريع في نسبة دقيقة، لأن مضمون الرسالة سوف يصب في مصلحة.
هي رسالة لمن؟
رسالة لرجال الأمن، الله يبارك فيك.
لمن؟
لرجال الأمن.
طيب، على كل حال يا وجيه، يعني
ما اطرح سؤال، عندي سؤال.
إيه، انا اريد السؤال، لان معنى الوقت ومتصلين كثير جدا، ورجال الامن تحدث المشايخ كثيرا عن يعني فضلهم، وان شاء الله ما هم عليه من رباط الجاه، فانت عطني السؤال اللي تريده الان يا وجيه.
السؤال على السريع في نفس الدقيقه، الله يبارك فيك، اسمح لي.
تفضل تفضل تفضل.
جزاك فضلك، الله يسلمك. يعني أقول أنا أبو عبد الجبار عمي كمواطن يحب وطني حريص عليه وعلى أمنه، بأني متضامن مع رجال الأمن بلادي البواسل، حماة الوطن حفظهم الله ضد الهمج الدهماء، مثيرين الشغب القليل في حقهم المشانب، لأن الهمج الدهماء مثيرين الشغب.
يا وجيه أنت الآن
الله يبارك فيك، دعناك من الله يحفظك.
شكرا 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 يا وجيه، شكرا جزيلا لك، شكرا. أنا معلش يعني أعتذر عن مثال المقاطعة، البرنامج برنامج فتاوى، لا نستطيع نهائيا نتقبل أي معلومة تمرر من خلال البرنامج، إذا كانت أسئلة وفتاوى تعرض المشايخ نرحب بها، إذا كانت مشاركات وغير ذلك ففي برامج أخرى يمكن المشاركة فيها. محمد من العراق سأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول يقول إذا كان يصلي تحية المسجد وأقام الإمام، هل هناك حالات يقطع فيها الصلاة أم يستمر في الصلاة وكيفية القطع؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أن الإنسان ليس له أن ينشئ صلاة جديدة تصرفه عن الصلاة الأصل، ويدخل في ذلك الإنسان إذا كان قد شرع في صلاة سابقة فإنه يجب عليه أن يقطعها إذا تأكد أنه لا يدرك الصلاة الأولى. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يصلي في الأصل أنه لا يصلي إلا نافلة، ولهذا قال إذا لا صلاة إلا المكتوبة. أما بالنسبة لمن كان يصلي فريضة ثم أقام الإمام فإنه لا يدخل في ذلك، وذلك حال الإنسان المسافر الذي جاء قدم إلى بلد ثم أراد أن يصلي الظهر قبيل العصر في المسجد ثم أقام الإمام، نقول يتم صلاته ولا حرج عليه، ولو كان أيضا جماعة معه الواحد أو الاثنين أو نحو ذلك، وإنما هذا يتعلق بالنوافل كتحية المسجد أو غيرها من ذوات الأسباب. فإذا أقام الإمام أو أقام المؤذن فإن المأموم أو المصلي في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك الصلاة مع الإمام، وربما يفوت قراءة الإمام أو يفوتها الركوع، فنقول حينئذ فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة. أما بالنسبة للشروع من جهة الابتداء أن يبتدئ بنافلة بعد الإقامة فإن هذا لا يجوز له بحال، بل لا يجوز له أيضا أن يبتدئ بالفريضة، لأن الحق في ذلك إنما هو للجماعة الأم. والحالة الثانية في ذلك أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يدرك الجماعة وكذلك أيضا لا تتعطل الصفوف فيه، فإن بعض المصلين يأتي للمسجد ويصلي تحية المسجد ويقول إني أدرك تكبيرة الإحرام، ولكنه يعطل الصفوف عن التساوي ويحدث فجوة في المصلين، فنقول هذا السنة له أن يقطعها. أما صفة القطع في ذلك نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة، وإنما الذي جاء في ذلك أن الإنسان يقطع الصلاة انصرافا. فهل يعني في ذلك أنه يسلم قائما أو يسلم قاعدا؟ نقول بعض الفقهاء يقول بذلك باعتبار أن الصلوات منصرفها يكون بالتسليم، ونقول إنما لا دليل على ذلك، لو انصرف الإنسان انصرافا من غير تسليم فإنه لا حرج عليه والله أعلم.
يعني القطع ليس مرتبط بكونه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية؟
لا يلزم، بعض الناس صلاته خفيفة وإنما يأتي بأدنى الواجبات ولا يخل في الصلاة ويستطيع في ذلك التعجيل، وبعض الناس يصلي أيضا متأخر عن الصفوف ولا يقطع الصفوف ولا كذلك أيضا يؤثر على استوائها، فحينئذ نقول إذا كان يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فإنه لا حرج عليه سواء كان في الركعة الأولى أو كان في الركعة الثانية، خاصة أن أحوال المؤذنين يختلفون، منهم من يطيل في الإقامة كحال الحرمين، يطيل في الإقامة إطالة ظاهرة بحيث الإنسان يستطيع في ذلك أن يصلي، وبعض المؤذنين مثلا يحضر في حدرا شديدا في إقامته حتى لا يتسنى الإنسان ربما ولا شطر ركعة، حينئذ نقول له عليه أن يبادر بالقطع حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.
سأل عن مقدار زكاة الفطر.
بالنسبة لزكاة الفطر نقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض الله صلاة زكاة الفطر على المسلمين صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شيء، فنقول أن زكاة الفطر في ذلك أنها صاع عن كل نفس مؤمنة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو ذكرا أو أنثى، وهذا هو المقدار يخرجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، واختلف العلماء فيما هو قبل ذلك والله أعلم.
السؤال الثالث بالنسبة للشخص الذي يعقد النكاح أو ما يسمى بالمأذون، هل يجب عليه أن يتأكد من المرأة مباشرة في رأيها أم يكتفي بمثلا بقول الولي؟
نعم، بالنسبة إذا كانت المعقود عليها بالغة وهذا هو الأصل في ذلك، فإنه لا بد أن يكون في ذلك التراضي، لا بد أن يكون في ذلك التراضي، ولكن طبعا قد يكون التراضي في ذلك يسمعه الإنسان منها مباشرة، أو إذا كان وليها ثقة فإنه يؤخذ بقول الولي، يؤخذ بقول الولي ولا شيء في ذلك.
في التشهد الأول إذا قرأ الإنسان التشهد الأول ثم يعني بقي الإمام ما قام إلى الركعة الثالثة، ماذا يقول؟ هل يستمر بقول الصلاة الإبراهيمية؟
هذا السؤال.
في التشهد الأول إذا انتهى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي صلاة الإبراهيمية الإمام يعني ما زال مستمر في الجلوس، هل يقرأ صلاة الإبراهيمية كذلك؟
نقول لا حرج عليه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، ولا حرج عليه كذلك أيضا ينشغل بالدعاء، فإنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو بعد التشهد الأول. فنقول حينئذ ينشغل إما بالصلاة أو ينشغل بالدعاء، فكل ذلك لا حرج فيه والله أعلم.
رحمة من الجزائر تقول كم ركعة في تكون في قيام الليل؟
بالنسبة لقيام الليل نقول جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ونقول أنه يستحب أن يغلب ذلك على صلاة الإنسان، وهل له أن يزيد في ذلك أم لا؟ نقول الغلبة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك أيضا عن بعض الخلفاء كما جاء في حديث السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب لما ولى أبي بن كعب وتميم الدارية في الصلاة في صلاة الناس كانوا يصلون 11 ركعة، ولكن أيضا قد صلوا 20 ثم أوتروا بثلاث. ونقول إن في هذا أنها جائزة أن يزيد الإنسان، فذاك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وذاك بزيادة قوله، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وترى بواحدة. وقد سئل عبد الله بن عمر كما سأله عقبة قال ما ركعتين ركعتين؟ قال يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، فقال يسلم من كل ركعتين. فالمراد بذلك أن الإنسان يصلي صلاة الليل بحسب ما يقدر له. بعض الناس يشق عليه طول القيام، كان يقول الإنسان مثلا يقول أريد أن أقرأ جزئين أو ثلاثة، ولكن أريد أن أقسمها تقسيما يسيرا يخفف عليه ليستريح بينها، ولا يستطيع الإنسان أن يطيل القيام، فإن الصحابة كانوا يقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة وكانوا يستريحون استراحة تساوي صلاة المتأخرين. وبعض الناس يريد أن يأتي مثلا بالسنة، فهل السنة في ذلك هو أن يطيل القيام ويأتي بعدد الركعات، أم أنه يأتي بالحزب الذي يريد الإنسان أن يقرأه ولو أكثر من الركعات؟ نقول كل هذا جائز، ذاك فعل النبي ولم ينهى عن خلافه، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الساعة في ذلك وعمل بعض الخلفاء الراشدين. وعلى هذا نقول لا حرج عليه أن يزيد على 11 ركعة، ولو التزم في ذلك في غالب أمره فهو الأحسن، لأن النبي التزمه في فعله والله أعلم.
سميرة من تونس تقول المرأة إذا بلغت 40 هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟
بالنسبة للعقد النكاح نقول ليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أثر للعامل العمري في ذلك، لا أثر للعامل العمري في ذلك، فإن الولي لابد منه، سواء كان ذلك ما يتعلق في الصغيرة أو كان ذلك ما يتعلق بالكبيرة. وإنما ثمت علة شرعية وهذه ما يجب التنبيه عليه، أن بعض الناس ينظر يقول إن المرأة كيف تولي مثلا عمرها 50 أو 60، تولي صبيا صغيرا من أولادها أن يقوم بعقد النكاح لها وعمره مثلا في 18 أو 17 أو نحو ذلك، فكيف يكون ذلك ويعقل منه وأكمل وأكمل عقلا؟ نقول الشريعة جاءت بجملة من المقاصد ربما يدركها بعض الناس، ويظنون أن المراد بذي في أبواب الولاية أن المراد بذلك هو تمحض قصور العقل في المرأة وتمحض كمال العقل في الرجل. نقول ثمة أشياء مشتركة بين الرجال لا يدركها إلا الرجال، والمرأة بضعفها في عاطفتها إذا تفرد بها رجل فإنه يسقط حقها وربما تميل إليه بعاطفتها مجردة، ولهذا جاءت الشريعة أن يكون بينها وبين الرجل رجل آخر يقوم بضبط الأمور، يقوم بضبط الأمور. لماذا؟ لأن الجوانب العاطفية زائلة، الجوانب العاطفية زائلة، ولهذا نجد أن المرأة تنفرد وتشتري مثلا من أملاكها وتبيع وتشتري وغير ذلك في عقودها. لماذا؟ لأن الظن المالية موجودة والعاطفة غائبة، بخلاف ما يتعلق بأمور النكاح. أمور النكاح العاطفة حاضرة، وربما أسقطت حقوقها لعاطفتها وميلها إلى الرجل فاستغل أمرها بذلك، فجعل في ذلك حاجزا، والحاجز في ذلك يكون من الرجل، وهذا الرجل يدرك من حال الرجال ومطامعهم ما لا تدركه المرأة لعاطفتها، ولهذا جاء في ذلك حائلا حتى يقابل الرجل رجل. وهل يعني في ذلك أن الصلة التي تكون بين الخاطب، وهذا ينبغي أن ننبه إلى أمر، أن ذلك الولي الذي أنكح المرأة قبل عقدها بزوجها نجد أن الولاية قد انتقلت إلى ذلك الزوج الذي قبل ساعة كان يحتاج إلى هذا. والسبب في ذلك أنه لما تم العقد في ذلك على وجه مشروع وزال في ذلك جوانب العاطفة على وجه الحقوق، زالت في ذلك العاطفة وتحقق في ذلك القوامة، وكان يدفع عنها جوانب العاطفة من غيرها أكثر مما كان قبل ذلك. ولهذا مما يدل على أن القضية قضية إزالة الجوانب الحظوظ التي ربما تؤخذ من الإنسان، فكيف لم يكن مؤتمنا قبل دقائق ثم كان مؤتمنا بعد ذلك ونزع ولاية هذا وأخذ ولاية هذا؟ لأن في ذلك الحضور أو تلك الدقائق ربما تحضر عاطفة أو نحو ذلك وميول، وتريد المرأة أن تتزوج ولو أسقطت حقها ثم تندم بعد ذلك. ولهذا كان في الرجال غياب العاطفة في ما بينهم وتمحض الحقوق الذي ربما يكون في ذلك إسقاطا. لهذا جاءت الشريعة بتحقق جوانب الولاية، والولاية في ذلك حفظ لحق المرأة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأمرها تتولى أمرها مع زوجها، وليس ذلك تخوينا للزوج لأنه تولى ولايتها بعد ذلك ولا أمر ما يتعلق بقصورها. وينبغي أن يعلم أن العاطفة إذا وجدت في الإنسان غاب في ذلك الإنصاف، الإنصاف حتى في حظ نفسه، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. ولهذا تجد حتى في جوانب البيع والشراء، بيع الرجل للمرأة يكون في ذلك النوع من جوانب العاطفة بخلاف بيع الرجال للرجال يكون في ذلك نوع من المماكسة. وإنما كانت الولاية في عقود النكاح أعظم من غيرها، لأن الأبضاع في ذلك أعظم من أمور الأموال. ثم أيضا إن ديمومة التعامل التجاري في ذلك أسقطت في ذلك تخفيفا من جوانب الشريعة، باعتبار أن الرجل يتعامل بيع وشراء ليله ونهاره، فإذا كان له وسيط في ذلك فإن هذا يكون فيه من الكلفة والمشقة ما لا يخفى. لهذا لو تولت المرأة شأنها بعقدها لنفسها وحضرت العاطفة لفسد كثير من عقود النكاح، وذلك لأنها بنيت على نصيب من العاطفة الكبير. ولهذا نقول لا عبرة بجوانب السن في ذلك، سواء كانت 40 أو 50 أو أكثر من ذلك أو أقل، فلا بد في ذلك من ولي. أما ما يتعلق في قضية مسألة المرأة في إذنها، نقول المرأة إذا كانت ثيبا فإنها لابد أن تستأذن في ذاتها، يعني لابد أن يكون منها جواب بنعم أو لا. أما البكر فإذنها صماتها، ما لم تأتي بخلاف ذلك فتقول لا، فإذا قالت لا فإنها خرجت من صمتها، فلا يعتبر حينئذ سكوتها إقرار. ولهذا نقول إن إذا سكتت البكر فإن سكوتها على سبيل الإقرار، لأنها تخجل من الموافقة وتجسر على الممانعة. وأما بالنسبة للثيب فإن حينئذ تستطيع في ذلك أن توافق وترفض، وذلك لأن جانبها من جهة هذا أكثر من غيره. لهذا أما بالنسبة للولي فهو باق في حال البكر والثيب، والله أعلم.
هناك ما يرجح قول أن المرأة تزوج نفسها بدليل أن كل تصرفات المرأة جائزة سواء كان في الأموال أو في غيرها، كل تصرفاتها بذاتها هي تصرفات جائزة، فمن باب أولى أن تصرفها في نفسها يكون هو الأوى. يعني أقصد أنها مثلا في لو كانت مثلا تملك مثلا ملايين وهي تتصرفها في مالها تصرف مقبول،
نعم،
في غير ذلك إلا فيما يتعلق بالموضوع،
إلا ما يتعلق بأمور النكاح. أمور النكاح أعظم باعتبار عظمته، ولهذا لا تشبه الدنانير والدراهم بحقوق الإنسان في ذاته، حق الإنسان في ذاته، في نفسه، في قوامه، في اختيار زوجه، في كذلك نسبه وقوامته غيره عليه. هذا يختلف عن قضية البيع والشراء، ولهذا لا يليق مشابهة الدنانير والدراهم بقضايا يا الذوات، والله أعلم.
أخونا إبراهيم أو عفوا سميرة سألت السؤال الثاني، وهي إذا كان الأخ أقرب إليها وقد يكون أحيانا الأب طباعه صعبة وغير ذلك، هل تنتقل الولاية من الأب؟
الأصل أنها لا تنتقل من الأب، تبقى في الأب إلا إذا كان ثمة عيب شرعي، والعيب الشرعي في ذلك أن يكون في ذلك نوع من السفة أو الفسق الذي يخرج الأب مثلا عن حقه وفي الولاية، وذلك أن يحضر المرأة ولا يريد أن يزوجها في ذلك الكفء، ويريد أن يزوجها أحدا مما يهوى من أهل الفسق أو التقصير أو ممن أو يكرهها على زواج أو نحو ذلك من لا ترغب، حينئذ تتحول إلى ولي، وهذا يكون في ذلك بحالته إلى القاضي لينظر في تلك الأحوال ولا يجعل في ذلك قاعدة. ولماذا نقول ونعلل بمثل هذا الأمر أنها تنتقل كما تريد؟ أن الإنسان لا يقبل أن تتحول ابنته ثم تضع وليا من إخوانها وتضع وليا مثلا من أبنائها وتنفصل في ذلك عن الأب لمجرد أنها ترى بزعمها أنه قد قصر في حقها. فكثير من الفتيات ترى أن زوجها أن وليها وأن أباها قد منعها من خاطب هي تميل عاطفة إليه، وهو يدرك من أمر الرجال ما لا تدرك من مصالحهم وكذلك أخلاقهم وأحوالهم وغير ذلك، وكذلك أيضا من بيئاتهم واجتماعاتهم. ولهذا نقول ما يتعلق بهذه القضية إنما هذه القضية لا علاقة لها بالنظر الشخصي، وإنما تقييم شرعي. ما هو تقييم شرعي في هذا؟ يؤخذ من القاضي بحيث أنها تنظر ترفع أمرها وتقول أن قضيتي كذا وكذا وولي كذا وكذا وفعل، فما هو الحال من جهة حالة الولاية في ذلك من والدي إلى أخي أو إلى ابني، فينظر في ذلك المترجح ولا حرج عليها والله أعلم.
إبراهيم من السعودية طلب نصيحة، وفي حقيقة شيء أصبح نراه مشاهدة، هو موضوع التصوير داخل المساجد.
نعم، ربما أراد ما يتعلق بالتصوير الذي يخرج في ذلك عن المقصد الشرعي. في هذا أن كثيرا من الأئمة يعمد إلى تصوير نفسه بالصلاة في المساجد، سواء كانت مساجد يتابعها الناس أو لا يتابعها الناس، حتى يعمد الإنسان لنصب الكاميرا أمام وجهه ثم يقوم مثلا بالصلاة بأداء الصلاة علانية ويقوم بنشر هذا العمل للناس. نقول هذا لا شك أنه مكروه، لا شك أنه مكروه، ويأخذ من نية الإنسان وسمته وكذلك خشوعه وحضور قلبه، ومما لا ينبغي للإنسان أن يقع منه ذلك. والشريعة قد جاءت بإخفاء العبادة وإسرارها، ثمة أشياء للإنسان يشهدها الناس، وجاءت الشريعة مثلا بعملها جماعة كصلوات الجماعة الخمس وكذلك أيضا ببعض الأذكار العلانية وغير ذلك. نقول هذه جاءت بهذا الأمر، ليس للإنسان مثلا يقوم بالعلانية، وهذا حال الإنسان كحال الإنسان الذي يصلي لجماعته مثلا في عددهم 50 أو 60 ثم يأتي إلى مئات الألاف ويقول أني صليت بهذه الجماعة وفعلت كذا وكذا وكذا. بعضهم يقول أني أريد أن أنفع الناس بقراءتي. نقول تنشر في ذلك القراءة ولا حرج، تنشر القراءة. مما يتعلق بتصوير الصلاة ونشر المصلين، يصور مثلا 20 أو 30 من الناس في مسجد صغير أو أكبر من ذلك أو أقل، ثم يوصل يريد من ذلك هو نشر القراءة. القراءة يستطيع الإنسان أن ينشرها بعيدا عن التساوي. لماذا؟ هل يقول الإنسان أن هذا الأمر بعينه محرم قد دل الدليل عليه؟ نقول لا يختلف عاقل من تأمل في ذلك أنها تأخذ من حظوظ ونيات وقلوب أهلها ما تأخذ. ولهذا من أعظم قواعد الحنية في زماننا ما يتعلق بالتصوير، والتصوير في ذلك أن الإنسان يأتي بحدث معين حتى يصور للناس أنه يفعل هذه الأفعال أمام الناس أجمعين، وعلى سبيل الدوام كالذي يأتي مثلا يصور نفسه وهو يفتح الكتاب ثم ينشر هذا بالناس، وهي يصور صورة ذهنية للناس أنه يقرأ على سبيل الدوام. نقول إذا كان يقرأ على سبيل الدوام فحينئذ نشر هذه الصورة مما لا حرج فيه. وكذلك أيضا الإنسان حينما يأتي إلى مواضع التصدق، تصدق على الفقراء ويوثق أمثال هذه الأشياء، نقول ثمة مقاصد حسنة لبعضهم أنه يريد أن يحث الناس على مثل هذه الأشياء، ولكن ينبغي أن ينتبه الإنسان أن لا يحث الناس إلى مثل هذه الأشياء ويقوم بإهلاك نفسه وإهلاك نيته، فلا يجعل الإنسان نفسه جسرا لدخول الناس إلى الجنة ثم يهوى به في النار. فينبغي الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء. هذه الأشياء ليست محرمة بعينها ولكن محرمة بمؤداها، ولهذا نقول أن توثيق الأشياء ينبغي الإنسان أن يأخذ منها القدر الذي يؤدي ذلك الغرض. ما هو القدر الذي يؤدي ذلك الغرض؟ في الصلاة أن ينشر القراءة للناس لينتفعوا بها ويستمعوا، لأن الناس من يختلفون، هذا يحب القراءة الرقيقة وهذا يحب القراءة المترسلة وهذا في الحدر وهذا وغير ذلك، وهذا الذي يقرأ بقراءة حفص وهذا يقرأ بقراءة ورش وغير ذلك مما من المسوغات والأسباب الذي للإنسان أن ينشرها للناس. أما ما زاد عن ذلك فعلى الإنسان أن يسره وأن يجعله بينه وبين ربه، والتكلف في مثل هذا والبث أيضا المباشر للصلوات في المساجد وغير ذلك هذا مما لا حاجة إليه. ثمة حاجة منشودة يتابعها الناس وذلك ما يتعلق في الحرمين، وذلك على سبيل التخصيص والاستثناء. ثمة أيضا بعض الأشياء التي ربما تلحق بها بمثل تلك الصور باعتبار أن هذه الأشياء أشياء مفقودة، وربما أيضا لا تكون من الإنسان بنفسه، لكن أن يبادر الإمام بنفسه أو المؤذن بنفسه بنصب تلك الكاميرات في المساجد ليوثق هذه الأشياء لنفسه ويعلم أن الناس لا يعلمون به وإنما هو يعلم الناس بنفسه، فهذا من الأمور المذمومة التي لا ينبغي الإنسان أن يفعلها، فإنها تأخذ من نيته ماخذا عظيما وربما تصرف عن ذلك. ثم أيضا أنها تصرف كثيرا من المصلين وذلك عن الخشوع وحضور القلب، بل ربما يوجد بعض المساجد أنه يوجد من المصورين ويصور الجماعة ولا يصلي معه، بل ربما كان ذلك في بعض الفرائض، وهذا لا شك أنه لا يفعل شيئا واجبا بحيث يسقط منه ما هو واجب مماثل. ولهذا نقول هذه الأشياء إنما هي من الأشياء التي ينبغي تركها حتى لا تقضع في النية، ثم تخرج هذه العبادات عن هيبتها وسمتها وحضور القلب فيها إلى المباهات وكذلك التفاخر والتباهي، عافانا الله وإياكم من ذلك.
النزام العراق تفضل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي كريم.
رمضان مبارك عليكم وتقبل الله.
آمين آمين وإياك، تقبل الله منا ومنك، تفضل.
سيد الفاضل، لدينا كثيرا من المساجد في صلاة التراويح مثلا يقول الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، أو يقول الرحمن علم القرآن الله أكبر، فهل يجوز للإنسان أن يصلي وراء مثل هؤلاء الأئمة؟ وما الضابط أو ما هو العدد الآيات الذي يجب أن يقرأها الإمام لكي يكون صلاته صحيحة؟ السؤال الثاني شيخي، بالنسبة لكفارة أطعام صوم رمضان، فهنا كثير من الفقراء لديهم الرز والطعام، لو أخرجنا المال وهم بحاجة أكثر إلى هذا المال، فأجب ذلك بأن نخرج مقدار 45 كيلو من الرز مال نعطيه للفقراء أفضل لهم على ذلك، فأجب ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهند من العراق فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله مهند.
مبارك رمضان مبارك عليكم.
آمين علينا وعليك، تقبل الله منا ومنك.
العفو يعني صراحة عندي شيء سؤال خاص يعني جدا، وأقدر أحكي أمام يعني الشاشة، ممكن رقم تليفون الشيخ الخاص؟
طيب تبقى معنا، الزملاء يعطونك الرقم، أو يا أخي مهند ممكن تعطي رقمك للزملاء حتى نرسل لك رقم الشيخ إن شاء الله. خذ رقمه يا شباب.
حياكم. نعم.
يا أهلا وسهلا. بكري من السودان سأل عن صفة صلاة أربع ركعات ثم تسليم ثم أربع ركعات ثم تسليم ثم الشفع والوتر، هل هي ثابتة
في صلاة الليل؟
في صلاة الليل نعم.
بالنسبة للصلاة بعد العشاء أربع ركعات متصلات، نقول إذا كان مراده في ذلك أن يصلي أربعا ثم أربعا ثم يصلي بعد ذلك ركعتين فركعة أو ثلاث ركعات متصلات، الصلاة أربع ركعات متصلة لا يفصل بينهن، نقول ذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود من حديث مرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال الصلاة أربع ركعات بعد صلاة العشاء لا يفصل بينهن، هن كحظهن من قيام ليلة القدر، وهذا جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من جهة الاتصال. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عائشة وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العشاء الآخرة بالناس ثم يدخل عليها فيصلي أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه، ولم يرد في ذلك في هذه الرواية أنه كان يفصل. بالنسبة لاتصال الصلاة، أن الإنسان لا يسلم من ركعتين ثم يقوم بالاتصال، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصل أكثر من ركعتين ببعضها، ثبت ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، وكذلك أيضا ثبت في حديث سعيد بن هشام عن عائشة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة يوتر بها. نقول إنه لا حرج على الإنسان حينئذ أن يصلي أربعا أو يصلي أكثر من ذلك بتسليم واحد، وهذا على سبيل الإجمال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال أيهما أفضل في ذلك، أن يقوم الإنسان بالصلاة ركعتين ركعتين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. وقد سئل كما جاء في حديث عقبة أن عبد الله بن عمر سئل عن صلاة الليل مثنى قال يسلم من كل ركعتين. فهل الأفضل في ذلك أن يسلم من كل ركعتين أم الأفضل في ذلك يقوم بالاتصال؟ نقول كل ذلك ورد وكل ذلك سنة. وإن كان الأغلب التغليب في ذلك أنه يصلي ركعتين ركعتين فهذا هو الأقرب والأغلب، لكن لا يقال بأن ما عدا أنه لا يشرع باعتبار ثبوت الدليل فيه. على هذا نقول لا حرج عليه أن يصلي أربعا ثم أربعا ثم يصلي بعد ذلك ثلاثا باعتبار أن أصل الاتصال قد دل عليه الدليل، والله أعلم.
أبو محمد بن سلطان عمان يقول بالنسبة للصدقة، شخص نوى أن يصدق من راتبه بجزء معين في كل شهر، احتاج بعض أهله إلى هذا المال في سداد ديون، هل تدخل الصدقة أيضا؟
نقول إذا كانت صدقة والصدقة في ذلك عامة فإنها في الأقربين من باب أولى، بل إننا نقول إن الصدقة في الأقربين، إن الهدية في الأقربين هي أفضل وأعظم من الصدقة في الأبعدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمون لما اعتق جارية لها وتصدقت بإعتاقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلتها بأخوالك لكان خير، وهذا فيه إشارة إلى أنها تكون في الأقربين من بابها. وكذلك أيضا في مالها بطلحة فقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في الأقربين. فنقول إن الصدقة في الأقربين بذوي القربى على سبيل العموم هي من باب أولى وهي أحض وأعظم، وذلك أنها تكون صدقة وتكون صلة. أما إذا كان يخرج مبالغ شهرية ومثلا نذر على نفسه أن يخرجها للأبعدين فهذا شيء آخر متعلق بنذره لا بأصل إخراج المال. وأما إذا كان يخرجه يريد بذلك النفقة فنقول إن نفقة الإنسان على أقاربه أفضل من نفقته على الأبعدين، سواء كان ذلك من إخوانه أو أخواته أو أقاربه من عمامه وعماته وخالاته وأخواله وغير ذلك، فنقول إن هذا هو الأفضل. فينبغي في حقه قبل هذا السؤال أن لا يخرج الأموال الماضية التي كانت منه وكذلك أيضا المستقبلة حتى يتفقد الأقربين، فإذا سد حاجة الأقربين فإنه حينئذ يتجاوز الأقربين إلى الأبعدين، إلا في المسغبة إذا كان ثمت مهلكة أو فاقة شديدة نزلت أمة في نازلة أو نحو ذلك حينئذ يقدم الأبعدين لتلك الحاجة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوام الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر ومجتاب النمار متعقل للسيوف فتمع روج النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الأشياء المجاعات التي يجمع لها المال قد تكون أفضل من الأقربين باعتبار أنها حالة نادرة وإعانة عاجلة يجب في ذلك سدادها، والله أعلم.
هل يكفي لصوم رمضان نية واحدة أم يجب تجديدها كل ليلة؟
نقول جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء أيضا في حديث حفصة مرفوع على موقوف أن لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والنية في ذلك لا خلاف في أن النية في لابد من وجودها في العمل الصالح، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد عمر الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وذلك لأنها تتضمن تعيين النية وتمييز تلك العبادة عن عبادة أخرى وتمييز العبادة عن العادة، كذلك أيضا أنها تدفع التشريك الذي ربما يقع في القلب وذلك من التشريك المجاملة أو محاباة أو المراعاة أو التسميع أو لذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص في ذلك هو محل القلب وهو النية، فنقول أن حضور النية لابد منه. هل النية يعني يحضر في قلب الإنسان في ذلك في كل ليلة يجب عليه؟ قد اختلف العلماء في ذلك، ولكن الأظهر في ذلك أن النية لرمضان تكفي في ذلك نية واحدة، فإذا علم أن غدا رمضان وأنه من جملة الصائمين فهذه نية، لا يتكلف الإنسان مثلا بالصمت حتى يتكلم بقلبه أنني وكأنه يلقن قلبه أو كذلك أيضا يتكلم بلسانه أن هذا لم يدل عليه الدليل، يكفي علمه أن غدا رمضان وأنه من جملة الصائمين فهو كذلك. بعض الناس يستشكل بعض الصور وذلك أن بعضهم ينوي في أول ليلة من الليالي ثم يقوم أنه مر ثم يقول إنه مر علي ليلة من الليالي غفلت ونسيت. نقول أنت مستحضر أن غدا رمضان وتعلم أن مدة 30 فلا يستحضر الإنسان ذلك، هذا نوع من الوسواس. لكن الإشكالية في ذلك أن الإنسان لا يتمكن من عقد النية بقلبه ولا علم قلبه بذلك، وذلك أن منهم من ينام الليل كله وذلك أن يبقى مستيقظ النهار إذا جاء قبل الغروب نام فلم يفطر ثم نام بعد ذلك في الليل كله إلى دخول النهار الثاني، فحينئذ لم يحضر قلبه في ذلك. لهذا نقول في مثل هذا الأولى له في مثل هذا أن يعيد ذلك اليوم، أن يعيد ذلك اليوم على سبيل الاحتياط، والله أعلم.
سأل أيضا يقول هل هناك شخص له الحق في أن تؤخر إقامة الصلاة لأجله يعني مثلا إمام المسجد أو مثلا
نعم هو بالنسبة لتأخير الصلاة نقول تؤخر الصلاة لأجل الإمام وتؤخر الصلاة لأجل المأموم. أما بالنسبة لأجل الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة وجاء إلى الصلاة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغتسل فخرج ورجع فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل وجاء إليهم ورأسه يقطر دماء ويقطر ماء فهذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فانتظروه حتى بعد الإقامة. فالإمام حينئذ نقول ينتظر خاصة إذا كان قدوة يقتدى به. وأما إذا كان في ذلك مشقة فإنهم يصلون كما صلى الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فصلى بالناس بعض أصحابه فقد خلفه في ذلك عبد الرحمن بن عوف وجاء في ذلك أيضا في أبي بكر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ما يتعلق في ذلك إنه لا حرج على الإنسان أو الجماعة أن يصلوا إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا. وأما بالنسبة للمأمومين فنقول تؤخر الصلاة للمأمومين إذا تأخر الجماعة بمعنى أنهم لم يجتمعوا وقد جاء في الحديث أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم لم يجتمعوا أخر يعني أن الإنسان إذا تأخر في إدارة الجماعة لم يحضروا للصلاة ينتظر لعلهم قد شغلوا أو نحو ذلك حتى يتكاثروا فإذا تكاثروا قام بالصلاة فيه. أما بالنسبة للتحديد الزمني الموجود الآن في المساجد هو تنظيم صرف بمعنى أنه يضعون مثلا لصلاة العشاء كذا ولصلاة الظهر كذا ولصلاة مثلا الفجر كذا هذا في ذلك إنما هو تنظيمي في أغلبه وإن كان الانتظار في صلاة الفجر هو أكثر في الصدر الأول أكثر من انتظاري في غيره وهو موجود في زمانه لكن الدقائق بمثل هذا إنما هي تنظيمية فلو زاد الإنسان أو قالوا لهذا الإمام إذا وجد الجماعة قد اجتمعوا وعادة لا يوجد فيهم نقص وأهل حي يتعرفون ثم اجتمعوا في الدقائق الأولى وصلوا بين الأذان والإقامة ركعتين فإنه حينئذ تقام الصلاة ويصلى ولا حرج عليهم في ذلك والله أعلم.
نزار من العراق السائل يقول بالنسبة لي يرى في بعض المساجد يقرأ سورة الرحمن مثلا بين كل آية وآية يقولون الله أكبر هل هذا ثابت أم لا؟
بين كل آية
الرحمن الله أكبر علم القرآن الله أكبر
أنا ظننت أنه يقول أنه يركع يعني يقرأ آيات قصيرة أو يكبر
أو هذا أو
أما بالنسبة للتكبير فقد جاء في شطري في عند الحاكم في كتاب المستدرك وهو منكر وقد أعله غير واحد من الأئمة وذلك قد تكلم عليه ابن كثير وغيره في كتاب التفسير قد جاء في ولكن ليس في مطلق الصور وإنما في بعض الصور من جزء عامة وأنه يكبر بعدها ولكن نقول ما يتعلق بالتكبير في ذلك إنما يكون في هذا ليس بعد كل آية وإنما يكون بعد السور أما بعد الآيات فإن هذا لا أصل له بعد الآيات فإن هذا لا أصل له. أما ما في قول الآخر أو الظن الآخر في احتمال سؤاله أنه يقرأ آيات يسيرة جدا ثم يقوم مثلا
يقرأ آية واحدة ثم
يركع يشير بذلك إلى التخفيف نقول هذا أيضا لا أصل له ولا أصل له لا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة في قراءة آية واحدة في الركعة فكره وقال إلا أن تكون آية طويلة يعني إذا كانت الآية طويلة وكبعض الآية الطوال فنقول إنه لا حرج في ذلك. أما أن يقرأ الإنسان سورة أو يقرأ الإنسان مثلا قطعة من آية أو يقرأ آية قصيرة كقوله مثلا مدهمتان أو قوله مثلا الرحمن أو نحو ذلك فهذا لا خلاف في أنه خلاف السنة في فعله إذا استدام ذلك لكن لو كان ذلك على سبيل الاعتراض أو لحاجة أو نحو ذلك فهذا يدخل في باب الاستثناء. أما أن تكون صلاته في ذلك فإن هذا ليس من السنة. وهل يصلي الناس خلفه؟ نقول لا يصلى خلفه باعتبار أنه يخل بالمقصود وإن كانت القراءة في ذاتها قراءة سورة أنها ليست بواجب وإنما سنة والواجب في ذلك قراءة الفاتحة إلا أن هذا الطريق وهذا النمط ونشره في الناس على سبيل الدوام أن هذا يخل بهيبة القرآن وكذلك أيضا بالسنة ويضعف أيضا جانب تأمل القرآن وتدبره في نفوس الناس وتعلقهم به والله أعلم.
هل يجوز كفارة أو كفارة الصيام أو الإطعام هل يجوز إخراجها مالا إذا كان حاجة الناس المال أكثر من حاجتهم للطعام؟
نقول بالنسبة لكفارة الصيام في حال الإنسان إذا أراد أن يكفر في صيامه إما أن يكون كفارته في ذلك في طعامه لأهله وأخر الصيام إلى ما بعد رمضان التالي أو كان عاجزا من الذين يطيقونه فعليه فدية إطعام مسكين فنقول ما يتعلق بذلك ذلك الإطعام أو كان الإطعام أيضا في المجامع في نهاية رمضان فهل له أن يخرج ذلك الإطعام قيمة؟ نقول الإطعام هو مقصود بذاته هو مقصود مقصود بذاته وجرى عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله. فهل قول الإنسان بأن ذلك أنفع له وأنفع للناس؟ نقول قد ينفع الناس اللباس، وقد ينفع الناس المراكب، وقد ينفع الناس مثلا أجهزة الاتصال، قد ينفع الناس الأحذية وغير ذلك. فهذا يغير من المقصود الشرعي في أصل التشريع. فنقول أن هذا الأمر هو توقيفي، الأمر في هذا الأمر في توقيفي. يستثنى من ذلك صور الضرورة والحاجة. الضرورة في الحاجة أن الإنسان مثلا يريد أن يغيث بلدا من البلدان ولا يجد مثلا في بلده الفقير ويصعب عليه أن ينقل هذا الطعام من هذه البلد إلى البلد الآخر، فهل عليه في ذلك أن يخرج ذلك مالا؟ كحال الجمعيات الخيرية، جمعيات الخيرية مثلا تجمع طعاما كثيرا جدا أو تجمع أموال تريد في ذلك شراء الطعام، والناس في هذا البلد مثلا وفي أي بلد آخر يكون مثلا ليسوا بحاجة إلى الطعام ويريدون أن يبعثوا هذه الأموال إلى بلد آخر، فنقول لا حرج عليهم حينئذ أن يخرجوها مالا، لكن يتأكد في حقي إذا كان الوكيل في ذلك البلد أنه يقوم بشراء ذلك الطعام ثم يقوم بإخراجه بمقداره، إلا إذا تعذر وجود الطعام مثلا في ذلك البلد أو شيء مثلا يكال فيخرج في غيره، فنقول لا حرج في ذلك للحاجة والضرورة، والله أعلم.
طيب شكرا مقدرين فضيلة الشيخ،
الله يحفظك بارك الله.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، غدا نلقاكم إن شاء الله، استدعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدي العلماء.